إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السؤال الأول قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم ما أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. كيف تجمع بين قول الله تعالى هذا وبين إيمان عمر بن الخطاب حتى صار الرجل الثاني بعد رسول الله وصار في الجنة ومبشر بالجنة، أو وصار إلى الجنة وهو مبشر بها قبل موته رضي الله عنه، وكذلك أبو سفيان هدي للإسلام وغيرهم من كفار قريش، ومع ذلك يقول الله هنا في كتابه: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وقد آمن بعضهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حياته وأسلموا وحسن إسلامهم رضي الله عنهم. الجواب: كيف تجمع بين هذا وهذا، بين كون قول الله سواء عليهم أنذرتهم ليؤمنوا بالله ودعوتهم إلى التوحيد وأنذرتهم من مخالفته والوقوع في الشرك برب العبيد لا يؤمنون، وآمن كما تعلمون منهم من آمن. الجواب عن هذا أن يقال معنى ذلك أو الجمع بين ذلك: إن الذين كفروا في علم الله الأزلي وكتب عليهم أن يموتوا كفارا في علمه الأزلي، فلا تفيد دعوتك لهم مهما أنذرتهم، لن يؤمنوا. نعم، لن يؤمنوا. فإذا كانوا كذلك فهم سيكونون من أهل العناد والمخالفة كأبي لهب وكأبي جهل وغيرهم من صناديد قريش وكفارهم، فإن النبي دعاهم فلم يؤمنوا بل عاندوا واستكبروا وطغوا وبغوا، كأبي لهب لما قال: تبا لك أليادا جماعتنا، لما جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وصباحه لما صعد على الصفا فقال: لو أني أخبرتكم أن خيرا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. الله أكبر. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هنا أنذرهم في ذلك الموطن. ما آمن من كتب الله عليه أن يؤمن في هذا الموطن وغيره في مما دعاهم فيه، ما كتب الله أن لا يؤمن سواء عليه أنذر من قبل رسول الله أو لم ينذر لن يؤمن. طيب، قال الله تعالى في كتابه: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ما معنى قوله ختم؟ أي طبعه، نسأل الله العافية. فأولئك الذين لا يؤمنون سيكونون بهذه على هذه الحال، فإن الله يختم على قلوبهم فلا يتفقهون بها تفقه انتفاع، فلا ينتفعون، لهم قلوب لا يفقهون بها، فطبع الله على قلوبهم، وكذلك على سمعهم، يضم هذا إلى الذي قبله. الختم يكون على القلب والسمع، وأما البصر فجملة مستقلة، وعلى أبصاره غشاوة. فهذه الغشاوة تمنعهم من أن يبصروا بصر انتفاع، فهم يرون ملكوت السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والشمس والقمر، لكن الغشاوة التي على أبصارهم تمنعهم من الانتفاع بهذه الآيات في توحيد رب الأرض والسماوات. وكذلك يسمعون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الله، لكن قلوبهم قد ختم عليها أي طبع، فلا ينفذ الحق إليها، لا ينفذ الحق إليها. ومن أهل الإسلام من يحصل له الطبع، يحصل له الطبع على القلب، وهم الذين يتركون الجمعة، من ترك ثلاث جمعة طبع الله على قلبه، وهذه عقوبة، فلا ينفذ الحق إليه، نسأل الله العافية. وكذلك الذين يدمنون فعل المعاصي يطبع الله على قلوبهم، نعم، لكن يمكن أن يفك أو يزال هذا الطابع بالتوبة الصادقة النصوح. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، حتى تبقى القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فيبقى القلب بعد توالي الفتن عليه والمعاصي والذنوب والشبهات يبقى كالكوز وهو الكأس مجخيا أي منتكسا، إذا صب فيه الماء لا يقبله. فهذا القلب الذي تعاطى صاحبه الذنوب فغفل عن علام الغيوب حتى حصل له ذلك الوضع وهو كأنه منكوس، لكن إذا تاب توبة نصوح وغير من حاله وبدل فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويزال عنه هذا الختم والطبع، يزال عنه، إما أن يكون كافر وإما أن يكون عاصي. عاصي كحال هؤلاء اللي ترونهم اليوم، مدمنون، أكثرهم مدمنون على المعاصي، تجده يحضر معك الصلوات الخمس لكن يخرج وقد نصب في بيته ذلك الشيطان الرجيم، كما كان يسميه العلامة الألباني، القنوات الفضائية والتلفاز كان يسمي ذلك بالشيطان الرجيم كناية، لأنه فيه غواية عظيمة. فتجده إذا قربت الإقامة قام وتوضأ وجاءك يصلي، ثم يكمل البرامج المحرمة الهابطة ربما بعد أن يسلم من الصلاة ويذكر الله قليلا، فيخرج من بوابة المسجد مسرعا لكي يكمل ما هو بصدد النظر فيه مما حرم الله، ثم لا يتنزه في مجلس عن غيبة ولا يتنزه عن إسبال ثوب فيسبله ويحلق لحيته ويتكلم بغير علم ويرجح من كلام العلماء ما يشتهي في المجلس، ولا يدري أن هذا من قول الله بغير علم، أن يرجح قول عالم دون عالم ويجزم به من غير أدلة ترجح، وغير ذلك من الخلط والمعاصي. ومع ذلك تجده الحمد لله يصلي وما أثرت هذه الصلاة عليه، كأنه لا يؤديها على وجهه الصحيح من متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وخشوع وتحقيق إخلاص، فإنها حينئذ ستؤثر عليه، لأن الله قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. المقصود أن هذا أدنى المعاصي. قال ابن القيم: ولو سألت أهل المعاصي هل تتلذذون بمعاصيكم، يعني من النظر المحرم وغير ذلك والسماع المحرم، فيقول القائل منهم: نعم ألفتها فإني آلم لتركها، وإلا لا أجد لذة مع الأيام. فإن الشيء إذا أدمنه الرجل مع الأيام يمله، لكن إذا اعتاده يألم لمفارقته، يألم لمفارقته. وإلا لو سألت صاحب المعصية هل تتلذذ بهذه المعصية وأنت تصنعها كل يوم، فإذا كان منصفا معك قال: لا أتلذذ، لكني أدمنتها، فإذا فارقتها بالتوبة حصل لي ألم. هذا زعم منه وهو كذب، يكذب، تكذب نفسه عليه. وإلا لو تركها لوجد الراحة، وجد السرور والبهجة والطمأنينة والبركة في حياته، لكن ذلك من تسويل الشيطان. يقول له: كيف تترك هذا، وكيف تعيش، كيف تحيا من غير هذا؟ حتى أنك ستجد ربما أناس يتعجبون كيف يمكن أن يعيش اليوم صالح من غير تلفاز، يعني سؤال كالمحير لهم سبحان الله. مع أن الله عز وجل بين في كتابه أن السعيد هو الذي يعمل صالحا من ذكر أو أنثى، فقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فلنحيه حياة طيبة. ولم يقل من كان عنده هذه الآلة المفسدة في بيته التي تظهر العورات والمحرمات هو الذي يكون سعيدا. فمن العمل الصالح كما يروى عن عائشة أنها قالت: أفضل العمل الصالح ترك المعاصي. فطرحه لهذا التلفاز من بيته والقنوات التي تعرض المحرمات هو عمل صالح يحييه الله به حياة طيبة، ويبقاءه لهذا المنكر في بيته عمل سيء يعود على قلبه بظلمة يجدها فيه، وظلمة في وجهه، وغش لرعيته، وما من راع يسترعي إلا رعية فيبيته غاش لها إلا أدخله الله النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا غش من استرعاه الله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكيف يبقي هذا الجهاز في بيته ليلة وهو قد يموت في تلك الليلة، ثم تبقى ذريته تنظر إلى هذا المحرم ويكون هو السبب في تعذيبهم. ومن غباوة هؤلاء أنهم إذا جاءوا ينتقوا هذا المفسد، الجهاز المفسد، ينتقونه على أحسن كما يسمى اليوم بلغة التجارة ماركة، أحسن ماركة. يقول: ما نأخذ صيني، نبي نأخذ ياباني. طيب، وإذا أخذ الياباني هذا فإنه سيعمر طويلا فسيكون إثمه أعظم، أينما لو أخذ هذا التجاري الذي ليس أصلي لما ربما خرب بعد سنة أو سنتين فاستراح نوعا ما. نعم، فاستراح. فانظر الغباوة، يأخذون الشيء الأصلي من هذا المفسد حتى يبقى طويلا، وإذا بقي طويلا صار العذاب أليما أشد وأشد. يعني رجل اشترى بضاعة مزجات من هذا المفسد فبقيت السنة ثم استراح، هذا غير الرجل بقيت معه في بيت 20 سنة أصلية ما خربت، فهو عذابه في القبر أشد. نعم، وهذا من غباوتهم. نسأل الله أن يهديهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ماذا عن الله بهم هؤلاء؟ من هم هؤلاء؟ المنافقون. انظر كم آية في المؤمنين، 5، وفي الكفار 2، 13 آية في المنافقين، 13 آية في المنافقين. فخطرهم على الإسلام عظيم، فلا بد أن يذكر أوصاف لهم حتى يعرفوا من هم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الآيات والآية الأخرى تأخذها من القرآن. قال ثلاث: من كن فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي آيات أخرى ذكرت في حديث آخر: إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. نعم، وهنا آيات أخرى للمنافقين. نعم، أنهم من آيات أنهم يلمزون أهل التقوى والإيمان والاتباع للسلف، منهج السلف الصالح، يلمزونهم، يتكلمون عليهم أتباع الصحابة، فإنهم تكلموا من قبل على الصحابة، وأشباههم اليوم يتكلموا على أهل الحديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإمام أحمد قيل له إن هناك إنسان يتكلم في أهل الحديث، يطعن عليهم، يطعن فيهم، فنفض، فأخذ ينفض ثوبه رحمه الله ويقول: زنديق زنديق. ذلك لأن أهل الحديث حملت حديث رسول الله، ينشرونه في الأرض، يتحفظونه، فالطعن فيهم حينئذ طعن في الإسلام، لأنهم حملة الإسلام، أهل الحديث رحمهم الله وغفر لمن بقي منهم. فأخذ ينفض ثوبه عن هذه المقارة الخبيثة وعن هذا القائل، قائلا: زنديق زنديق، كيف يتكلم في هذا الحديث؟ نعم، فاليوم لا نحب أن يلمز أحد أهل الحديث، لا بقوله جامي، ولا بقوله كذا عنهم، ولا بقوله وهابي. ومن قبل كانوا يلمزونهم بالنابتة، ويلمزونهم بالحشوية، ويلمزونهم بالمجسمة، وهم في كل زمان أشرفوا البشر من خلق الله، لأنهم اتبعوا الحديث. فلا يجوز لأحد أن يطعن فيهم، ولا أن يزهد فيهم، ولا أن ينسبهم للشذوذ ولا للشدة تنفيرا عنهم، بل ينبغي أن يوصفوا بأحسن ألقاب، فهم والله أذكى الناس وأعقل الناس وأفهم الناس، لأنهم اتبعوا حديث رسول رب الناس، صاروا ينشرونه صلى الله عليه وسلم بين الناس، ويصبرون على الأذى، يحيون به من نات قلبه. فكم من قتيل لإبليس أحيوه، وكم من تائه عن الحق دلوه، فرحمه الله وحفظ من بقي منهم. ومن قبل كانوا يلمزون الصحابة فيقولون، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، قالوا: نؤمن كما آمن السفهاء. انظر، لقبوهم بالسفهاء. فترقيب أهل الحديث ومن عهد الصحابة إلى اليوم من قبل المنافقين أو أشباههم المشبهين بهم حاصل، فلا تبتئس إن كنت من أهل الحديث، حاصل. انظر كيف المنافقون ولو سموهم سفهاء، وصفوهم بأنهم سفهاء، لقبوهم بأنهم سفهاء. نعم، والسفيه وضعيف الرأي، والذي لا يعرف المصالح والمفاسد فيزنها بالميزان الحق والعدل، ليس عنده هذا الميزان، فيتصرف بلا ميزان. نعم، هذا السبيل. فسبوا أصحاب محمد، وهم اليوم عندنا الرافضة، هم كالمنافقين الأولين، ما عندنا بينه وبينهم فرق، لأنهم يظهرون التقية ويعتبرونها 19 الدين، وفي الباطن يسبون الإسلام وأهله. فكونهم يقول القرآن ناقص هذا كفر، وكونهم يقولون محمد، كونهم يقول أصحاب محمد كفار خونة، فهذا عندنا كفر أيضا، واتهام عائشة بر الله منه كفر. والمنافقون الأولون كانوا في الباطن عبدة أصنام، وفي الظاهر يظهرون الإسلام، واليوم عبدة الهوى، ممن يعبد، بل يعبدون الأولياء من دون الله كالأصنام، فهم يعبدون آل البيت ويكفرون بالقرآن ويقولون ناقص، ثم يظهرون اليوم الإسلام. حرام على الرافضي في دينه أن يتجاوب معك فيظهر لك دينه. من أظهر دينه لك فهو لا دين له عندهم، فلذلك لن يظهر لك دينه، بل يظهر موافقتك والتبسم في وجهك ومعاملتك بالأخلاق الحسنة. نعم، ويترك إبراز ما هو عليه من عقائد فاسدة، منها أن عمر في الدرك الأسفل من النار وفوقه أبو بكر وفوقهم إبليس، وأن عمر بن الخطاب فيه داء لا يذهبه إلا ماء الرجال وغير ذلك من قبائح الفظائع، فهم كاليهود قبحهم الله، فمع ذلك يظهرون الإسلام يبطنون الكفر. فسبحان الله، وأن تقرأ هذه الآيات كأنهم يتجسدون لك، وكأنما منافقي رسول الله منافقي عهد رسول الله قد برزوا أمامك، وأنت تنظر في مثل هذه الآيات ثم تنظر في المنافقين الذين يفرحون بلقب الشيعة وهم الرافضة الكفار الفجار الكذبة. قال أكذب ابن القيم: أكذب من وطأت قدمه الحصى. طيب، فإذا هذا الذي قاله الله سبحانه وتعالى: يخادعون الله والذين آمنوا سبحانه وتعالى وما يخدعون إلا أنفسهم. كيف يعني يخادعون الله؟ بإيش؟ جواب: بإيش يخادعون الله؟ أحسنت، بإظهار ما أظهروه من الإيمان مع إسرارهم الكفر، يعتقدون بجهلهم أنهم يخادعون الله بذلك، نعم، وأن ذلك نافعهم عنده وأنه يروج عليه كما يروج على بعض المؤمنين. وما يخدعون إلا أنفسهم، وما يغرون بهذا الصنيع إلا أنفسهم، وما يشعرون بذلك. في قلوبهم مرض. ما هو المرض؟ نعم، الشك، هذا هو المرض الذي في قلوبهم، كما في التفسير: فزادهم الله مرضا، أي شك. اعلم أن من شك في شيء مما جاء به الرسول فهو كافر. الشك تعريفه اعتقاد أمرين لا مسية لأحدهم على الآخر، هذا شك. الشك هو أخو الجهل، فهؤلاء كان في قلوبهم شك في محمد وما جاء به، يسمعون في خطب النبي كلاما طيبا مباركا، والنبي يخطب الجمعة ويحضرون، لأنهم فقط يتخلفون عن صلاة الفجر وصلاة إيش العشاء، معناها يسمعون مواعظ النبي في المسجد، إذا تكلم بموعظة سمعوه استفادوا، ولكن لم يستفيدوا، فلربما حصل في قلبهم تردد: والله هذا كلام طيب، لكن إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: إنا معكم إنما نحن مستهزئون. المهم أنه في قلوبهم شك، لربما تارة حصل لهم نوع تصديق لكن غير جزم، ونوع تكذيب مضاد له من كل وجه، فتجدهم حيارة بين هؤلاء وبين هؤلاء، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، نسأل الله العافية. في قلوبهم مرض، والمرض هو كما فسره ابن عباس هو النفاق، الشك والنفاق، هذا هو المرض، فهذا هو النفاق الذي في قلوبها، وهو مرض الدين، وهو الكفر والنفاق. نعم، فزادهم الله مرضا، هذه عقوبة الله، أنه يزيد الكافر رجسا إلى رجسه بسبب زيادته في الكفر. نعم، كما قال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. نعم، فهذا عقوبة لهم، كما أن المؤمنون إذا اهتدوا زادهم هدى، زادهم الله هدى، إذا زادوا في العمل الصالح زادهم الله، والمنافقون إذا زادوا في العمل السيء زادهم النفاق، جزاء وفاقة، فالجزاء من جنس العمل. مما يعينك على العمل الصالح إذا ترددت نفسك في فعله، كان تريد أن تقوم الليل من فراش ثم تنام، تذكر أنك بقيامك الليل وقيامك بالعمل الصالح يزيدك الله هدى، فقم به، قم بالعمل الصالح، ترجو من الله أن يزيدك هدى ويثبتك. نعم، فهذه من أعظم بركات العمل الصالح، ما قاله الله عز وجل في كتابه: والذين اهتدوا زادهم هدى. إيش معنى الذين اهتدوا؟ زادوا في العمل الصالح. نعم، زادهم هدى، فكلما زاد في العمل الصالح والعمل الطيب من الإيمان بالله والرسول والقيام بالأعمال الصالحة زاده الله هدى وثبات ودلالة على الحق. طيب السؤال: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، كيف يكون الفساد في الأرض؟ ما هو المقصود بهذه الآية فساد في الأرض؟ هل تحطيم الزروع والثمار في قول الله لهم لا تفسدوا، في قول الصحابة أو قول من يعظهم لا تفسدوا في الأرض؟ الإفساد في الأرض ما المقصود به؟ نعم، المقصود بذلك الكفر والعمل بالمعصية، فهذا هو الإفساد في الأرض، الكفر والعمل بالمعصية، الإفساد المعنوي يعقبه الإفساد الحسي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فإذا أفسدوا بالكفر والمعصية ظهر الفساد الحقيقي من غبار في الجو ربما، من طواعين، من زلازل، كما يروى عن عمر أنها زلزلت الأرض في المدينة فقال لا أساكنكم لو زلزلت مرة أخرى. نعم، لأن هذا الفساد الذي يحصل في الأرض بسبب فساد العباد في الدين بالمعصية وتناول الكفر والإعراض يحصل فساد في البلاد والعباد. قال ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، لا تفسدوا في الأرض أي لا تعملوا بالكفر ولا بالمعصية، لأن صلاح الأرض والسماء يكون بالطاعة. نعم، فأهل النفاق إذن مفسدون في الأرض معصيتهم في ربهم وركوبهم فيها منهم عنها وتضييعهم فرائضه وشكهم في دينه، هذا كله إفساد في الأرض. نعم، ويحسبون مع ذلك أنهم مصلحون، سبحان الله. فقالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون، يقولون نريد الإصلاح بين الفريقين، هذا من شبههم الباطلة، أو يريدون الإصلاح بهذا، يصلحون بين الفريقين المؤمنين والكافرين، وسط نحن بينهم منافقون صحيح، لكن نريد أن نصلح بين أهل الإيمان والكفر. أصلحوا أنفسكم بالإيمان قبل أن تصلحوا غيركم، فاقد الشيء لا يعطيه، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال سبحانه وتعالى ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، يعني بكونه فساد. ما الذي جعلهم لا يشعرون؟ ما ذكره الله في قبل على الكفار المسلمين، ختم الله الختم هذا على قلوبهم جعلهم لا يشعر. حتى صاحب المعصية اليوم أما ترى أنه يعني يدخل المنزل فيشاهد أهله يشاهدون مناظر منكرة جدا في القنوات ونحو ذلك، ويجلس يتعشى معهم ويضاحكهم ولا يشعر في قلبه بالمعصية، فهذا سببه إدمان المعصية والختم والطبع الذي حصل على قلبه، فلا يتأثر حتى مات قلبه، فلا يتأثر بالمعصية ويرى أنه عاصي. نعم، ويرى أنه عاصي، فهذا عياذا بالله خطير جدا. فحصر السفاهة فيهم فقال ألا إنهم هم السفهاء، المتكلم هو الله. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هذا هو النفاق، وظهر بعد أن قويت شوكة المسلمين، فهنا اقترح أن يؤمنوا بهم وجه النهار ويكفروا آخرة، أو اقترح عليهم أن يظهر الإسلام يبطن الكفر ويكيدوا للإسلام، فكانوا خطر على الإسلام ففضحوا بثلاث عشر آية، فكانوا خطر، فكانوا في خطر، فكان أهل الإسلام في خطر منهم ففضحوا، وذلك بأنهم إذا لقوا الذين آمنوا أظهروا لهم الإيمان وقالوا آمنا والمصافات، وإذا خلوا إلى شياطينهم، من هم شياطينهم؟ رؤوسهم في الكفر، لأن هناك شياطين الإنس والجن، ليس معنى إذا خلوا إلى شياطينهم شياطين من الإنس من الجن يذهب الرجل منهم الخلاء مثلا فيه جن هناك يكلمهم، لا لا، وإنما شياطينهم الرؤوس، رؤوس الكفر، يقولون نحن معكم إنما نحن مستهزئون، يطيبون خواطرهم بذلك، نسأل الله العافية. ويصانع أهل الإيمان بإظهار الإسلام ليصيبوا منهم من الغنيمة ومن الأمن، فيجمعوا بين الفريقين ومن كان اليوم ذو الوجهين ففيه صفة منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجد شر الناس عند الله ذو الوجهين، يأتي هؤلاء بلسان وهؤلاء بلسان، هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. ما صفة ذو الوجهين؟ مثلوا لي بمثال ذو الوجهين، كيف يكون بين طائفتين؟ ايش يفعل؟ مثلوا لي حتى تكتشفونهم في هذا العصر. اذا جاء الى فريق، نعم، مثال ياتي الى فريق ايش؟ نعم، اثنين شخصين يطعنون في بعض، كل واحد منهم يطعن في الثاني، يذهب لهذا فيقول له: أنت معك الحق، هذا غبي ما يفهم، هذا هو الحق الذي أنت عليه، هو مبطل. ويذهب لهذا يقول غير هذا الكلام: أنت معك الحق، ليس هو مبطل، هو خبيث. هو فيكون ذو اللسانين، من كما قيل لسان مضاد للسان، وجه مضاد لوجه، هذا خطر، هذا غير ناصح، عظم شأن النصيحة في الإسلام، وهذا ضد ما هو بصدده، ما ينبغي أن يكون بصدده من النصح للفريقين، يبين الباطل عند هذا ويبين الباطل عند هذا. فهو بالطريقة هذه يزيد في غواية هذا ويزيد في غواية هذا، وهو المأمور أن ينصح لهذا وهذا. فالنصيحة هي الدين، الدين النصيحة. فإذا عمل ذو الوجهين بضدها صار شر عباد الله. في الحديث خرجه البخاري في الأدب المفرد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تجد شر الناس عند الله يوم القيامة ذو الوجهين، شر الناس، لأنه لا ينصح لهم، بالعكس يزيد في طغيانهم، لأنه يقول: أنت معك حق، فيزيد هذا في طغيانه المفضل، فيزيد في طغيان المفضل، فلا يستفيدون منها، بل يعود الأمر عليهم بزيادة خسران. طيب، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أي أظهروا لهم الإيمان والموالاة إلى ما آخر ما ذكرنا، قالوا: إنما نحن مستهزئون، نحن نستهزئ بالقوم، نلعب بهم، قبحهم الله، نلعب عليهم، يقول لا إله إلا الله قدامهم هكذا بس، نلعب عليهم، وكأن وهم لا يشعرون بسبب كفرهم ونفاقهم أن الله خادعهم، يخادعون الله وهو خادعهم سبحانه وتعالى، فأخبر الله أنه يستهزئ بهم. طيب، كيف يوصف الله بذلك؟ والاستهزاء صفة نقص عجيب يا عباد الله، وقد ذكرنا عن هذا الجواب أمس، استهزاء صفة نقص. فكيف يوصف الله هنا بقوله الله يستهزئ بهم؟ هذه ليست مطلقة، هذه مقابلة، وهذا صفة كمال. إذا كانت في مقام المقابلة هذه الصفات كالمخادعة والاستهزاء، نعم، فإنها تكون صفة كمال لله. فلا تقول الله مستهزئ، الله ماكر، بل لا بد أن تأتي بالصفة على وجه القرآن، تقول يخادعون الله ويخادعهم، الله يستهزئ بهم لأنهم استهزئوا بالمؤمنين، مقابلة، يخادعون الله ويخادعهم، ويمكرون ويمكر الله، لا يمل الله حتى تملوا، وهكذا. فهذه صفته، فهذه الصفة لا تكون كمالا إلا في المقابلة، أما بالإطلاق لا، تكون نقص. فلا يجوز حينئذ أن تصف الله تقول الله ماكر، لا شك أن هذا باطل. فأخبر الله تعالى أنه يستهزئ بهم، كيف مقابلتهم تكون كمالا حينئذ؟ بأن يظهر لهم من أحكامه في الدنيا، يعني من عصمة دمائهم وأموالهم، خلاف الذي لهم عنده في الآخرة. فهنا يتمادون لما يروا أنهم أظهروا الإسلام ما يكشفهم الله عز وجل، وكان النبي مأمور أن يعاملهم بالظاهر. هذا الأمر بمعاملة بالظاهر، نعم، وحينئذ يكون في الآخرة لهم النكال والعذاب، فهم يستمتعون بهذه المعاملة التي في الظاهر، يغنمون مع المسلمين ويظنون أنهم على خير، وفي الآخرة أول ما يدخل واحد قبره منهم يشوى بالنار. إذن ما حصل ما يريدون. فهذه هي المخادعة، هو الاستهزاء، فيظهر لهم سبحانه من أحكامه في الدنيا، يعني من عصمة دمائهم وأموالهم، خلاف الذي لهم عنده في الآخرة، يعني من العذاب والنكال. نعم، هذه في مقابل المجازات، في مقابل المجازات، كما قال الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. قال الله تعالى في كتابه: الآية التي بعد ما هي، نعم، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ما معنى يعمهون؟ في كفرهم يترددون، هذا معنى يعمهون، يترددون، نعم، فلا يجدون إلى المخرج سبيل. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي إيش؟ بدلوا الهدى ثمن للضلالة، نعم، هؤلاء خسروا هذه التجارة، نسأل الله تعالى، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، وما كانوا مهتدين. طيب، الآن اشرح لي المثال الآتي الذي ذكره الله. قال: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. نعم، اشرح لي معنى هذا المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى، استحضر ما معنى هذا. اشرح لي المثال هذا. نعم، كيف يعني؟ الآن لما أظهر المنافقون شبهوا بهذا الذي استوقد نارا في صحراء وكان الظلمات حوله، فلما استوقد النار صار يبصر، انتفع بهذه النار ولا ما انتفع؟ انتفع بها. طيب، فبينما هو كذلك إذ ذهب الله بهذا النور، وحينئذ وجد الظلام، وكذلك المنافق بإظهاره الإسلام وإيمانه، نعم، الإيمان حصل له من الخير ما حصل بسبب إيش؟ إظهار هذا الإسلام. لكن لما توفي هذا المنافق ماذا سيجد في القبر؟ ظلمات وعذاب ولا لا؟ فذهب الله قادر أن يذهب بهذا اللذة الذي يستمتع بها المنافقون بإضاءة طريقهم في الدنيا بالنفاق، أنهم لما أظهروا الإسلام صار المسلمون يعاملون مع الظاهر فيستمتعون بهذا الإسلام من الغنائم ومن الأمن والأمان والهبات. المسلمون أهل طيبة والخير، تجدهم المسلم يهدي جاره، المسلم منافق لكنه يظهر الإسلام، فتجده يتمتع بهذا النفاق التي أظهرت. فبينما هو كذلك طفأت ناره وصار في ظلام شديد لا يبصر ولا يهتدي. نعم. ومع ذلك هو أصم لا يسمع أبكم لا ينطق. وهكذا ضرب الله. فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضا عن الهدى واستحبابهم الغي عن الرشد. وفي هذا المثل دلالة على أنهم قيل آمنوا ثم كفروا كما أخبر الله في سورة المنافقين ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. ذهب الله بنورهم أي أذهب عنهم ما ينفعهم وهو النور وأبقى لهم ما يضرهم وهو الإحراق والدخان وتركهم في ظلمات وهو ما هم فيه من الشك والكفر والنفاق لا يهتدون لذلك السبيل. فهم صم لا يسمعون خيرا بكم لا يتكلمون ما ينفعهم عمي فإنه لا تعمى الأبصار لكن تعمى القلوب التي في الصدور. فحصل لهم من التعذيب القلبي في الدنيا استبدالهم الكفر بالإيمان فلا يهتدون والتعذيب الأخرى يؤول منازله القبر فيكونون هكذا كالذي أشعل نارا في الصحراء فأضاءت له واستمتع ثم أطفأ وبغدا في الظلمات بعد الهدى فلا يهتدي إلى الطريق سبيلا. نسأل الله العافية. نعم انتهى الوقت فنكمل المراجعة غدا ونامل منكم أن تراجعوا من هنا إلى آخر سورة البقرة لأننا فقط نتخير آيات يعني في المراجعة فقد نراجع من وسط السورة تارة ومن آخرها تارة فراجعوا كل سورة البقرة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعمل بالصالحات وتنكر المنكرات والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.